قدام واقف يتاني واقف يتاني.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. خلال استقباله ناظره السوري، وزير الدفاع الإيراني يقول أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان لتصعيد الأزمة والتوتر بالمنطقة. جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 63 بعد 100. اشتباكات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية مع تواصل الاقتحامات وهجمات المستوطنين الصهاينة. تفاصيل النشرة. استقبل وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني في طهران وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، وبحث الجانبان قضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال العميد أشتياني إن استشهاد أكثر من 30,000 شخص وإصابة أكثر من 70,000 آخرين بجروح في غزة لم يكن ليحدث لولا دعم أمريكا و صمت المنظمات الدولية وللأسف تقاعس بعض الدول العربية والإسلامية. وأضاف أمير أشتياني أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فشلا في تحمل مسؤوليتهما الدولية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال. من جانبه قال وزير الدفاع السوري إن الولايات المتحدة لم تدخر أي فرصة لتدمير الاستقرار والأمن في المنطقة، موضحا أن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني. استهدف كيان الاحتلال فجر اليوم بعض المواقع في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالية، وأطلقت طائرة الاحتلال عددا من الصواريخ الموجهة من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في ريف دمشق. وتصدت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري لمعظم الصواريخ الصهيونية قبل وصولها إلى هدفها. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن العدو الصهيوني شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية. وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. واصل جيش الاحتلال الصهيوني ارتكابه المجازر في قطاع غزة لليوم 63 بعد 100، وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن غارة صهيونية استهدفت منزلا في حي إبشارة في مدينة دير البلح وسط القطاع، أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا وجرح آخرين، ولا يزال العديد من الإصابات تصل إلى مستشفى الشهداء الأقصى. وفي وقت سابق أفادت المصادر باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرة الاحتلال استهدف عمارة الماسة قرب مفترق اللبابيدي، مضيفة أن طواقم الدفاع المدني تواصل البحث عن شهداء ومصابين تحت أنقاض منزل عائلة حمودة في شارع الجلاء بمدينة غزة. كما أفادت المصادر باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف صهيوني على مخيم بالنصيرات وسط القطاع. شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية، حيث اندلع اشتباك مسلح مع قوة الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، كما اندلعت اشتباكات مسلحة تخللها إلقاء عبوات ناسفة خلال اقتحام قوة الاحتلال البلدة القديمة في نابلس. وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة وسجلت 13 عملاً مقاوما تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار ضمن معركة طوفان الأقصى في الضفة والقدس المحتلتين. في غضون ذلك تصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، فقد هاجم مستوطنون من مستوطنة جفعات رونيم منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية من قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. هذا وشهدت معظم مناطق الضفة الغربية حملة مداهمات واعتقالات واسعة، عقبها استشهاد شاب فلسطيني في مدينة الخليل واعتقال عدد آخرين في مناطق متفرقة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
شهدت معظم مناطق الضفة الغربية حملة مداهمات واعتقالات واسعة، عقبها استشهاد شاب فلسطيني في مدينة الخليل واعتقال عدد آخرين في مناطق متفرقة. واستشهد مقاوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة يهودا في الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب اشتباكه مع جنود الاحتلال في شارع الشهداء بالبلدة القديمة دون وقوع إصابة في العملية. وإثر ذلك قامت قوات الاحتلال بتمشيط المكان وأغلقت المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، فيما دوت صفارة الإنذار فيها للاشتباه بتسلل فلسطينيين إلى مستوطنة يهودا وسط البلدة القديمة. وفي الخليل أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة وسيرت دورياتها في البلدة وداهمت منزلا لمواطن كانت قد اعتقلت نجله على مفترق بيت عينون شمال شرق الخليل في وقت سابق، كما داهمت منازل أخرى وفتشتها. وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية حيث داهمت مباني في نابلس واعتقلت عاملين من قطاع غزة، كما اقتحمت مدينة قلقلية شمال الضفة من عدة محاور وسيرت دورياتها في أحياء متفرقة منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي قراوة بني زين وكفر عين شمال غربي رام الله في الضفة الغربية. من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصا على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة أمس بينهم أسرى سابقون. وفي سياق متصل أسير فلسطيني آخر استشهد تحت التعذيب والجرائم الطبية، وذلك بعد 5 أيام على نقله من زنزانته في سجن إيشل إلى مستشفى بحسب رواية الاحتلال. الشاب أبو غنيمة اعتقل في شهر يناير الماضي، وبشهادته ارتفع عدد الشهداء المعتقلين الذين سقطوا بعد 7 أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعملية التعذيب إلى 13 على الأقل ممن أعلن استشهادهم.
أدى 90,000 مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك رغم تشديدات الاحتلال وعرقلة وصولهم جراء الإجراءات الأمنية المكثفة لقوات الاحتلال في البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى المبارك وعمليات التفتيش وتحقق من الهويات. وأفاد شهود عيان بأن 10,000 المصلين من مدينة القدس ومن داخل الخط الأخضر توافدوا إلى المسجد الأقصى رغم قيود وتضييقات سلطات الاحتلال. وقد منعت شرطة الاحتلال شبانا فلسطينيين من دخول الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح دون أن يتسنى معرفة العدد الدقيق لهم، لكنهم يقدرون بالمئات وفق الشهود. شهدت تل أبيب تظاهرة حاشدة للمطالبة باستقالة حكومة كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو واستعادة الأسرى. وتجمع أهل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وعدد كبير من المحتجين أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة باستعادة أبنائهم واستقالة الحكومة، كما طالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تدير مرحلة ما بعد الحرب. انتهت نشرتنا إلى العناوين. خلال استقباله نظيره السوري وزير الدفاع الإيراني يقول أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان لتصعيد الأزمة والتوتر بالمنطقة. جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 63 بعد المئة. اشتباكات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية مع تواصل الاقتحامات وهجمات المستوطنين الصهاينة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حللتم علينا أهلا في لقاء جديد يجمعنا بكم من خلال برنامجكم المرصد اللغوي.
آملين أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم ويسهم في النهوض بثقافتنا اللغوية نحو الأفضل.
ابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، مقول لا مقال. الفعل قال واسم المفعول منه على صيغة مفعول، أي مقول، لكن القاعدة أن تخفف هذه الصيغة فنقول عوضا عنها مقول لا مقال.
نعم، وهكذا فإن اسم المفعول من قال هو مقول، ومن الخطأ أن نقول هذا كلام مقال.
وللأسف إننا نسمع في بعض وسائل الإعلام أو نقرأ قولهم هذا كلام مقال بضم الميم.
الخطأ آت من أن من يرتكبه يخطر بباله أن الفعل رباعي، لكن فعل أقال يعني عزل من المنصب أو أعفى من المهمة أو ساعد على النهوض.
وذلك في قولنا سقط أحد المارة على الرصيف فأقاله من عثرته أحد المارين.
من أدعية بعض المؤمنين قولهم متوجهين إلى الله يا مثبت الخطوات يا مقيل العثرات.
ومن الدعاء المطلوب أن تدعو لغيرك به فتقول أقال الله عثرتك، ونقول أفضل مقول هو المفيد، نقصد بمقول الكلام.
أيها الإخوة والأخوات، متم بضم الميم وكسر التاء، ومتم بفتح الميم والتاء، برأيكم ما هو الفرق بينهما؟
نقول وقع هذا في متم الشهر المنصرم، أي في اليوم الذي يتم الشهر، أي في آخره. والفعل أتم الرباعي متعد وينصب مفعولا به.
وجاء في القرآن الكريم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وفيه أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأيضا ويأبى الله إلا أن يتم نوره، صدق الله العلي العظيم.
وورد فعل أتم في القرآن في صيغة الأمر أتمم في مخاطبة المفرد ربنا أتمم لنا نورنا، وبصيغة الجمع ثم أتم الصيام إلى الليل.
أما كلمة متم فقد جاءت في قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العلي العظيم.
ولم ترد كلمة متم بفتح الميم وكسر التاء مصدرا، ولا تستعمل إلا للدلالة على المكان، أي موضع التمام ومكانه، وهذا غير ما تفيده كلمة متم الشهر، أي يوم نهايته.
أيها الأكارم، العصامي بكسر العين لا بضمها كما يشيع على ألسنة البعض، ومؤنثها عصامية تجمع جمعا مذكرا سالما على عصاميون في حالة الرفع،
وعصاميين في حالتي النصب والجر، والمعنى الذي يبني نفسه بنفسه وينال الشرف بعمله، ضد العظامي وهو من يفتخر بآبائه وأجداده لا بسعيه وجده.
نقول كان رجلا عصاميا بدأ من موظف صغير حتى أصبح مديرا للشركة.
مستمعين الأفاضل، سواء وسواء، قد نسمع بعض المتحدثين يكسرون السين في كلمة سواء وفتحها هو الصواب، فقد وردت 5 مرات في القرآن في آيات شتى بفتح السين دائما. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم.
ومصدر فعل ساوى بين الشيئين هو مساواة وليس سواء بكسر السين، ولم تذكره معاجم اللغة، وإن كان مصدر فاعل هو مفاعل أو فعال.
مستمعين الأفاضل، رجحان، هل هي بضم الراء وسكون الجيم أم بفتحهما؟ أي رجحان. الصواب رجحان بالضم وسكون الجيم. جاء في معاجم اللغة: رجح يرجح رجوحا، ورجح الشيء ثقل أو اكتمل أو زاد على غيره أو غلب على غيره وفاقه، ونقول رجحت إحدى كفتي الميزان على الأخرى.
الراجح هو ما يزيد من الأحكام قيمة على سائرها، فنقول يعمل الفقهاء بالراجح لا بالمرجوح، ويفضلون الأرجح أي الأكثر قيمة، أي يقدمونه في الاستدلال على الراجح، ولم يرد في مصدر رجح رجحان.
مستمعين الأفاضل، التعابير مثل لوحدها أو لوحدنا أو لوحده يردان لا محالة في لغة الإعلام، ويؤخذان على أنهما عربيان فصيحان.
لكن استعمال الإعلام العربي الفصيح لهما خطأ يجب تصحيحه، إذ لابد أن يقال جلست وحدي بدون لام، ونعيش وحدنا، وأحبك وحدك.
لكن تجوز إضافة وحدة بصيغة المفرد في التعابير التالية أو ما شابهها، فنقول هو نسيج وحده وهي نسيج وحدها، وتعني هذه التعابير أن المتحدث عنه لا نظير له، وأنه متميز بسمات الخير التي لا يضاهيه أو يفوقه فيها غيره.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
يا ساتر العيب يا قابل التوب، يا ساتر العيب يا قابل التوب، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني،
تشب النار في عيني ولا أشتاق إطفاء،
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 ولا أشتاق إطفاء،
أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني، أقوم الليل بكاء وأذكر ما بدا مني. يا غافر الذنب يا غافر الذنب رحمك 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 يا ربي رحمك 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 يا ربي. يا ساتر العيب يا قابل التوب يا ساتر العيب يا قابل التوب رحمك 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 يا ربي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة إيران. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم ونشكر الأخوة والأخوات المستمعين حيثما كانوا.
نعم سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونبدأ معكم الأسئلة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة اليوم سماحة الشيخ حول أموال غير المسلمين. لو سمحت أن تعرفنا ما معنى أموال غير المسلمين العامة والخاصة وأتلافها، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تارة في بلادنا الإسلامية نعيش مع شركائنا في الأوطان من غير الديانة الإسلامية،
نعم،
سواء كانوا أصحاب كتاب أو غير أصحاب كتاب. الحالة الأولى، الغير المسلمين الساكنين في أوطاننا الإسلامية. الحالة الثانية، المسلمين الساكنين في الدول الغير الإسلامية.
نعم.
ما هو تكليفنا نحن كمسلمين في دولنا الإسلامية في بلادنا الإسلامية مع غير المسلمين، أو في الدول التي يذهب المسلم إليها وهي الدول غير الإسلامية؟ هنا هل أموال المسلمين لها غير المسلمين عفوا هل لها حرمة أم ليست لها حرمة؟ هل لابد أن نحافظ عليها أم لابد أن لا نحافظ عليها؟ هل هي محترمة هذه الأموال، سواء أموال نقد، سواء سيارات، سواء بيوت، سواء بضائع وكل ذلك. الإسلام يأمرنا بالأمانة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الدعوة الإسلامية يسمى بماذا؟ بالصادق الأمين، ولم يكن قد دعا إلى الإسلام بالشكل العلني ألا وهو الدعوة الإسلامية. المؤمن والمسلم والموحد لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون ماذا؟ أمينا مع المسلم ومع غير المسلم.
نعم. وحتى مع نفسه
أيضا. وحتى مع نفسه لابد أن يحفظ حقوق الآخرين سواء كان مسلما أو غير مسلمين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده وكتابه لمالك الأشتر حينما ولاه على مصر ماذا كتب له؟ كتب له كتابا طويلا، ولكن هذه الجملة المعروفة: يا مالك، أعرف أن الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لا نستفيد من بعض الأمور استفادة سلبية ضد غير المسلم، لا نستفيد استفادة سيئة ضد غير ابن طائفتنا من الأخوة المسلمين الآخرين بطرق شاذة ومعادية. لا بد من حفظ الحقوق، لا بد من مراعاة حقوق الجار. شوفي أئمتنا عليهم السلام كلهم كان لديهم وصايا وتوصيات لشيعتهم ومحبيهم وللمسلمين للطائفة خاصة والمسلمين عامة. فنرى الإمام زين العابدين عليه السلام كتب كتابا في الحقوق، حق الجار، حق الأب، حق الأم. خب الإنسان ممكن يكون والده والدته من غير الإسلام، أليس لهم حق؟ جاره غير مسلم، أليس له حق؟ الإنسان كرمه الله عز وجل بالعقل حتى يميز الحق من الباطل والصحيح من الخطأ. هذا التمييز يدل العاقل على الفعل الحسن.
نعم.
وتعامله الإنساني والحسن. الإمام علي عليه السلام كان إماما للإنسانية، كان إماما للبشرية، كان يوجه أصحابه للتعامل بالحسنى مع الآخرين. فحديثنا حول أموال غير المسلمين وحقوقهم في مجتمعاتنا كما أسلفنا الإسلامية، أو حقوقهم في بلادهم حينما نذهب نحن المسلمين، ماذا يتوجب علينا اتجاه أموالهم، ماذا يتوجب علينا اتجاه حقوقهم، لابد من المحافظة.
أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان يتحدث سماحة الشيخ حول أموال غير المسلمين العامة والخاصة. سؤالي لسماحتكم: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة وأتلافها؟ تفضل.
أموال غير المسلمين محفوظة، لها حرمة، يحرم عند سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى، يحرم سرقة أموال غير المسلم سواء كان من أصحاب الكتب السماوية أو كان غير هذه الديانات. يحرم سرقتها، يحرم إتلافها، يحرم التهاون بها، لابد من أدائها ولا بد من إرجاعها إلى أصحابها وحفظ ما يمكن حفظه.
نعم.
وعدم الدخول في مسألة السرقة والعياذ بالله، النهب والعياذ بالله، عفوا على الاصطلاح الشعبي،
الاحتيال مثلا،
اللف والدوران والاحتيال، هذا كله عند سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى من المحرمات ولا يجوز ذلك.
نعم. السؤال الثاني، سماحة الشيخ، لو حاول المسلم أن يسحب من المكنة شيئا من ماله فخرج له أكثر مما طلب، فهل يجوز له أخذ الزيادة من دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟ تفضل.
لا يجوز ذلك. حينما سحب مقدار من أمواله، أمواله سحبها، له نعم. حق أن يسحب أمواله. غير أمواله ماذا؟ لابد من الأمانة ولا بد من رعاية إرجاع هذه الأموال، وأن لا يأخذها ولا يأكلها بالباطل.
سؤال سماحة الشيخ، إذا كان إذا مثلا شاهد بعض الأموال في الطريق، ويعني نحن نتكلم في بلاد غير المسلمين، هل يجوز أن يأخذها بدون أن يسأل؟ نحن نعرف أنه لابد أن نسأل أو نتصدق بها، في هذه الحال ماذا يفعل؟
هذه الأموال كما في بلاد المسلمين يجري عليها حكم اللقيطة، التقط شيئا من الأرض.
نعم. نعم.
أيضا في بلاد غير المسلمين تجري عليها أحكام اللقيطة.
نعم.
من حيث تقييمها، إن كانت ذات قيمة فلا بد أن يسأل، ولا بد أن يحافظ عليها عاما حتى يجد صاحبها، وبعد العام يتصدق بها على نية صاحبها. نعم، لا بد من حفظ حقوق الآخرين حتى في المناطق والبلاد والمحافظات غير الإسلامية،
حتى لو كان بحاجة إليها مثلا،
إن كان بحاجة إليها
ولربما يعيدها فيما بعد مثلا،
هو هنا ضامن لها، يعني لابد أن يرجعها إن وجد صاحبها.
نعم.
ولكن العلماء أفتوا بحرمة التصرف إلا بعد عام.
بعد عام
من حفظها
في بلاد المسلمين أو غير المسلمين؟
طبعا طبعا، هذا حكم اللقيطة عامة.
نعم.
طيب
السؤال، اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة، وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟ تقريبا نفس السؤال المكنة، ولكن
وهنا نقول أيضا يجب على المسلم أن يكون صاحب أمانة وصاحب صدق، وأن يكون تعامله يدل على إسلامه الأصيل النقي الطاهر الصافي. لا يجوز، لا يحق له أخذ الزيادة، ها، ولو أخذها لزمه الإرجاع، لابد أن يرجع هذه الزيادة.
نعم. هل يجوز سرقة أموال اليهود والنصارى لنفترض في الحرب؟
الحرب شيء.
نعم.
غنائم الحرب شيء، ومفروض السؤال إن كان السؤال عاما كما
نعم.
تفضلتم
نعم.
أنه هل يجوز سرقة أموال اليهود والنصارى في الحالة الطبيعية، ها؟
نعم.
عند سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى، لا يجيز ذلك، لا يجيز ذلك. نعم، في حالة الحرب والغنائم ذلك بحث آخر،
لا يعد سرقة،
لا، ذلك يعد من غنائم الحرب.
حتى في بلاد الإسلام، هل في بلاد الإسلام لنفترض مثلا
إن كانت
الحرب مثلا،
إن كانت فئة مع الحق وفئة مع الباطل، يحق لأهل الحق أن يغنموا. هذه حرب بعد، يعني مثلا الآن إن حدثت فتنة بين المسلمين وكان قسم منهم أصحاب باطل، أصحاب بدعة،
نعم.
فإن أخذ منهم شيء خلال الحرب، طبعا في زماننا نحن نتكلم عن الغنائم المادية.
نعم.
الغنائم المادية هذه.
طيب لنفترض السرقة غير المال،
مثل ماذا؟
مثلا العقارات، المنازل.
الآن الغنائم تطلق على ما وجد في الحرب بين يدي
لا نحن لا نتحدث عن الغنائم في الحرب، نحن نتحدث عن سرقة المسلمين أو مثلا سرقة الكفار في بلاد الكفار من دون مال مثلا، العقارات والبيوت
عامة لا يجوز، سواء كان مالا نقدا أو كان عقارا أو كانت أرضا أو كان شيء عيني، لا يجوز.
طب لنفترض أن نحن نعرف صاحب هذا البيت أو صاحب هذا العقار ولكنه توفي وليس لديه أقارب.
هنا يرجع بالموضوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يعين التكليف.
نحن في بلاد الكفار.
حتى لو في بلاد الكفار يتصل يستفتي، لابد من أخذ فتوى، لأن سماحة السيد القاضي الإمام الخامنئي حفظه الله لا يجيز استخدام أموال الآخرين المنقولة وغير المنقولة، بيوتهم أخذها. خب إذا لم يكن هنالك له ورثة، إذا لم يوصي وهذا الشيء أمامنا يمكننا أن نستفيد منه، لابد من فتوى ولابد من مراعاة قوانين تلك الدولة التي نحن فيها.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الأموال غير المسلمين. إلى اللقاء في حلقة جديدة وأسئلة جديدة مع سماحة الشيخ. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق من علي، يا رب أكرم والدي فهما توافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن أخطاء الأولاد ومن المسؤول عنها، الأولاد أنفسهم أم الوالدين. نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ باقر الصادق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سمعينا الأفاضل، الموضوع الذي اخترناه للحديث في هذه الحلقة أخطاء الأبناء، من المسؤول عنها، الأولاد أنفسهم أم الوالدين، هو موضوع مقترح اقترحه أحد المستمعين الأفاضل في رسالة بعثها للبرنامج من مدينة النجف الأشرف. سماحة الشيخ الصادقي، فيما يرتبط بهذا الموضوع، السؤال الأول الذي يمكن أن يطرح هنا يرتبط بالسنين التي يقع فيها الأولاد بهذه الأخطاء أو في هذه الأخطاء، يعني معرفة المسؤولية والطرف المسؤول عنها لعله تختلف باختلاف المرحلة التي تصدر من الأولاد هذه الأخطاء، قبل التكليف الشرعي، بعد التكليف الشرعي، قبل التكليف الشرعي في المراحل الأولى، قبل التمييز، بعد التمييز. فهل أن التقسيم هذا ينفع في معرفة المسؤول عن هذه الأخطاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا التقسيم ينفع، لأنه بالنسبة للإنسان اللي عمره تقريبا مثلا من الثالثة إلى السابعة من عمره، مثل الطفل مثلا،
نعم،
هذا غير اللي هو الطفل مثلا أو الصبي مثلا من 10 إلى 15 سنة،
نعم،
وهذا هم يختلف عن اللي بين 15 سنة إلى تقريبا 25 سنة،
نعم.
بلا شك يعني من ناحية الإدراكات، من ناحية المعرفة، من ناحية التوجه، طبيعي السن يأثر بشكل يعني من ناحية أنه من هنا وردت بعض الروايات اتركه سبعة، دعه سبعة، في هذا الترك ربما الطفل في الحقيقة بعض الأحيان قد يرتكب أخطاء، لكن حينما تقول أنه اتركه، يعني اتركه هذا سبعة، يعني بمعنى أنه لا توجه له اللائمة أو العتاب أو شيء،
أو لا يتشدد، يعني لا يكون تشديد في يعني في محاسبته على الأعمال،
لأن بهذا السن في الحقيقة هو يكون، بخلاف مثلا أنه المدرك مثلا من 10 إلى 15 يكون يعني عنده إدراك، عنده توجه، قد ذهب إلى المدرسة، عرف بعض الأشياء الضارة، بعض الأشياء النافعة من خلال بعض التوجيهات. لا شك السن يعني خصوص السن الآن أنت مؤثر. سؤالكم مؤثر،
نعم. طيب.
لكن إذا رجعنا إلى أصل السؤال، يعني من في الحقيقة المسؤول عن هذه الأخطاء، فهذه قضية بعد نجاوبها قضية نسبية، هناك أخطاء.
طيب، فيما يرتبط بموضوع السن الذي اتخذته مدخلا للحديث عن هذا الموضوع، هل يمكن وضع قاعدة عامة أن مسؤولية الأولاد تقل أو تكون مثلا محدودة تجاه أفعالهم في السنين الأولى، المراحل الأولى من أعمارهم، فهذا الأمر يشدد في المقابل مسؤولية
الأب،
الوالدين.
أحسنت.
يعني تكون مسؤولية الوالدين تجاه أفعال أولادهم في السنين الأولى أكبر.
أحسنت.
مما هذا من جهة، كلما كبر الأولاد وأصبحوا مميزين ولهم قدرة على التمييز، مسؤولية الأولاد تشتد هنا.
أحسنت.
ودون أن تقل مسؤولية الوالدين، حتى في أحكام الفقه أيضا، الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف الشرعي، الوالدين مسؤولين، يعني حتى فيما يرتبط بالضمان وغير ذلك، يذكر الفقهاء هذه المسائل. إذن هذه قاعدة عامة أن هنالك مسؤولية للوالدين ثابتة، ولكنها تزداد وتقل بما يتناسب مع إدراك الأولاد. طيب، مع تثبيت هذه القاعدة نرجع إلى السؤال الأصلي، من هو المسؤول عن أخطاء الأولاد عموما؟
هذه قضية نسبية، بعض الأخطاء ترجع إلى الأولاد وبعض الأخطاء ترجع إلى الآباء. مثلا على سبيل المثال، إذا رجعنا، إذا يعني أردنا أن نضرب بعض الأمثلة بالنسبة إلى أخطاء الآباء مثلا، يعني قد يمارس الأب في بيته خطأ من الأخطاء، وهذا في الحقيقة الخطأ حين يمارسه أمام أولاده، بالتالي الولد خصوصا إذا كان صغير راح يتأثر بفعل أبيه أو بفعل والدته.
نعم. فهذا قبل سنين التمييز يعني يعتبر الوالد قدوة على كل حال، الوالدة قدوة على كل
فعلى هذا الأساس هذا الخطأ خطأ الوالد أو خطأ الوالدة. حينما راح ينظر الولد إلى هذا الخطأ يصور أن هذا هو الفعل الصحيح. فحينما يكبر أو يرتكب بعض الخطأ اللي في الحقيقة يشابه هذا المعنى، الحساب عليه من على الوالدين.
وكأنه مصداق لمن سن سنة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم. هذه قضية مثلا، أفرض مثلا قضية العدل اللي طرقنا إليها في حلقة من الحلقة، حينما النبي صلى الله عليه وآله إنما شاهد أو نقل أحد أصحاب النبي إلى النبي أنه قضية القبلة، حينما قبل أحد أولاده ولم يقبل الآخر، النبي صلى الله عليه وآله قال هل لا
عدلت بينهما
ساويت بينهما. هذا في الحقيقة خطأ ارتكب الوالد،
يعني هذا الخطأ قد تحمله ذهنية الولد مستقبلا.
أحسنت.
يعني يبقى هو يعمل حتى لا شعوريا بهذا.
نعم. نعم.
عمل يمارس هذا الخطأ مع أولاده فيما بعد،
وفعلا يعني أن الوالد قد خطأ في هذا التصرف. نعم. ولذا وجه النبي صلى الله عليه وآله قال له هل لا ساويت وساويت بينهما. نعم. فإذا هناك بعض الأخطاء اللي هي في الحقيقة مرتبطة بالآباء. نعم. إما من ناحية سلوكهم في المنزل
فيما يرتبط بالسلوك، هنالك قاعدة يذكرها علماء الأخلاق، يقولون أن من فوائد الزواج والذرية الصالحة أنهم يعينون الأوالدين على مراقبة سلوكياتهما أمامهم على الأقل أمام الأولاد. هذه هي المراقبة، يعني عندما يجتنب الوالدان الأعمال غير الصحيحة أمام في محيط البيت أمام الأولاد بالخصوص، هذه هي المراقبة من شأنها أن تؤدي بصورة تدريجية إلى رسوخ حالة الورع واجتناب هذه الأخطاء في سلوكيات الوالدين حتى في غير الموارد التي يراهما في أو يراهما فيها الأولاد. صحيح. هذه إذن قضية تربوية مهمة.
صحيح، ومؤثرة جدا يعني هذا المعنى في قضية مراقبة الآباء لسلوكهم أمام الأبناء بالخصوص، وهي مؤثرة.
نعم.
يعني في كل الأمور، يعني حتى أفرض مثلا في حالة أفرض التقاء الزوج مع زوجته، تشير بعض الروايات أن يكون في مكان أنه لا ينظر إليهم.
هذا أيضا مثال مهم، وهو أنه يعني واضح في بيان تأثير سلوكيات الوالدين على سلوكيات الأولاد سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا.
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي، إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي،
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي،
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي، إني عبد لا من فضلك يسمو
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من حلقات برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن مسؤولية الأخطاء التي يقع فيها الأولاد على من تقع. سماحة الشيخ باخر الصادقي بيّن بأن المسؤولية مشتركة تقع على الآباء بالدرجة الأولى والأمهات، وكذلك على الأولاد بعد أن يبلغوا سن التمييز، حتى لو كان الوالدين في الحقيقة لا يلتفتون إلى هذه القضية، ينبغي للأولاد هم أيضا أن ينتبهوا إلى أنهم مسؤولون أيضا عن أخطائهم. سماحة الشيخ الصادق، بينتم أيضا بأن على الوالدين مسؤولية مهمة تكمن أولا في مراقبة سلوكياتهما أمام الأولاد خاصة، هذا الأمر مستفاد من الكثير من النصوص الشرعية. هل هو يمثل أحد العوامل في الحقيقة التي تؤدي إلى تحصين الأولاد من الوقوع في الأخطاء؟
نعم طبعا طبعا، يعني هذا من عامل رئيسي مهم جدا. نعم. قضية أنه مراقبة سلوك الآباء مهم جدا، يعني
نلاحظ
والأمهات طبعا
الوالدين.
بالنسبة إلى الوالدين، بالنسبة إلى مثلا لو فرضنا هذا في الشيء واقعي وعملي، في بعض الأسر أفرض قد يرتكب الولد خطأ، ويكون الوالد مثلا يريد يوجه له فد عتاب أو توبيخ مثلا. شوف في هذه الحالة أفرض تأتي الأم وتحاول أن تمتص هذا الجانب من العتاب، أو إذا كان من التأديب مثلا أو ما كان كذا شيء، فهذا في الحقيقة خطأ.
نعم.
كيف خطأ؟ ليش؟ لأنه هذه أول مركزية الأب.
نعم.
مركزية الأب
تضعف.
هذه واحد. ثانيا هذا يتشجع على الخطأ.
نعم.
إذا كان خصوصا العتاب كان في محله.
نعم.
أو التأديب في محله مثلا، هنا في الحقيقة هذا خطأ ارتكبته الأم في هذا الحالة. نعم. أو العكس صحيح، ربما مثلا بعض الأحيان الأم هي اللي تريد أن تؤدب بنتها أو ولدها، ويكون موقف الأب في تلك الحالة في الحقيقة في الاتجاه المضاد يرتب نفس الأثر.
نعم.
هذا الخطأ في الحقيقة أولا في الحالة الآنية اللي يعيشونها هو في الحقيقة راح يأثر على الولد، ثانيا هذا فيما بعد إذا كبر وتزوج ربما ترسخ عنده هذا المعنى.
نعم، يعني يتكرر السلوك. نعم.
أحسن، فبالتالي تتخذ عادة، أو مثل إذا كانت بنت وتشاهد هذا التصرف من أمها بالنسبة لأبيها في مسألة العتاب ومقاطعته، ربما هذه البنت غدا تتزوج مثلا تكبر تتصرف مع زوجها نفس التصرف اللي كان
نفس الطريقة. نعم. طيب سماحة الشيخ، إذن هنالك مسؤولية أيضا فيما يرتبط بالتوحيد موقف الوالدين، يعني الوالدين قدر المستطاع ينبغي أن يكون مثلا موقف لهم متناسق.
نعم.
في معالجة أخطاء الأولاد.
نعم، هذا لابد من عنده، وهذا نعم. شيء مهم جدا، هم أنه حبذا يكون اجتماع قبل إصدار القرار.
نعم.
أنه ماذا نفعل مع ابننا الفلاني أو ولدنا أو بنتنا مثلا اتجاه هذا التصرف مثلاً.
علماء النفس يذكرون بأن اتخاذ أحد الوالدين موقف مدافع عن الولد إذا ارتكب خطأ معين يؤدي إلى ترسيخ روح الإقدام والجرأة على ارتكاب الخطأ في الولد، حتى لو عاقبه الطرف الآخر، يعني مثلا الوالد أو الوالدة، يعني أحد الطرفين أو أحد الوالدين عاقب الولد على شيء ودافع عنه الطرف الثاني الوالد الآخر، يعني كذا كانت الأم، أو هذا يؤدي إلى رسوخ روح الإقدام على لأنه يجد حاميا له.
أحسنت، محاميا ومشجعا.
نعم.
وكأنما مصححا لفعله.
نعم.
وهذا مشكلة هم. هناك بعض الأخطاء هم اللي مرتبطة بالوالدين، مثلا بعض التصرفات اللي يتصرفها الولد عن غير معرفة، والوالد أو الوالدة لا توجه هذا الخطأ. يعني أذكر في يوم من الأيام في محضر الإمام الباقر عليه السلام،
سلام الله يعني،
أن أحد المؤمنين كان يمشي وأمام ابنه صغير، لكن كان الصغير متكئ على أبيه. يقول هذا المنظر مما دعا الإمام سلام الله عليه يتأذى ونهر هذا الرجل أنه إذا كان هذا من الصغر هكذا يعني كأنما مرتبة من مراتب العقوق.
نعم.
فكيف إذا كبر؟
نعم.
أولا لا تدعه يمشي أمامك قبلك يسبقك، أو في حالات يتكئ، هذا خطأ خبخ، نفس الطفل بهذا السن ربما ما يشعر بهذا المعنى.
نعم.
لكن بالنسبة كوالد ينبغي أن يلتفت.
نعم.
فالإمام سلام الله عليه يقول أنه مقت هذا، وهذا المعنى كأنما فيه إيحاء، إيحاء على أنه بعض الأخطاء اللي يرتكبها الأبناء خصوصا إذا كان عن غفلة.
نعم، غير مقصودة مثلا،
غير مقصودة، والوالد يعرف أن هذا خطأ أو الوالدة تعرف أن هذا خطأ، ينبغي أن لا يغض على هذا الخطأ.
نعم.
لأن هذا يؤثر في الكبر.
إذن تبرز هنا مسؤولية الوالدين في مراقبة سلوكيات الأولاد.
نعم.
هنالك سماحة الشيخ الصادقي في الأحاديث الشريفة مجموعة من الأحاديث التي تمثل مصاديق لتعليم الأولاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني نفس هذا الأمر القيام بهذا الفرض، يعني تعليم الأولاد وهم في الصغر أنه ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، هل يمثل هذا الأسلوب طريقة ناجحة لتحصين الأولاد باعتبار أمر بالمعروف حديث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تكون من
أهله،
من أهله. نعم. نفس الأمر بالمعروف يؤدي بالإنسان إلى أن نعم. مثلا توجد فيه حالة من الاندفاع فعل القيام بالعمل الصالح.
نعم.
إذا قمنا بزرع هذه الخصوصية في الأولاد، هذه الحالة يعني أن يعلم الأولاد على معالجة الأخطاء، على التصدي للأخطاء،
هذا شيء جيد، هذا شيء جميل، والرواية اللي أشرت لها في الحقيقة تؤيد هذا المعنى.
نعم.
خصوصا إذا من بابهم بعض الحالات في إياك أعني واسمع يا جارة.
نعم.
حديث يكون على المائدة، حديث على أفرض في جلسة مثلا، أفرض كذا، أن بعض الناس هكذا يتصرف وأنا أرى هذا التصرف الخطأ.
نعم.
حتى لو هو يقصد واحد من أبنائه بس ما يسميه باسمه.
نعم.
ولا يقول فلان، لكن هو من باب إياك أعني واسمعي يا جار هذا.
نعم.
في الشيء مثلا، أو لا تعليمه على الأمر بهذا الشيء مثل ما تفضلت به، وبالتالي راح يأثر عليك. وعموما تلخيصا لهذا، أنه ينبغي للوالدين أن يراقبا سلوكهما بالنسبة في داخل المنزل بالخصوص، لأن الأولاد ينظرون إلى الآباء منظرة في الحقيقة منظرة القدوة.
نعم.
فإذا خطأ في السلوك في الحقيقة هذا ينعكس على الأطفال.
مستمعينا الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة نشير إلى أن الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم نارا الحقيقة تمثل جوابا عاما على هذا السؤال، يبين مسؤولية الوالدين في لزوم العمل والسعي بكل ما يقدرون من أجل الحيلولة عن وقوع الأولاد في الأخطاء وتحصين الأولاد من الأخطاء. شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
شكرا لكم
الصادق على ما تفضلتم به، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي،
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي، لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بذاتي،
أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار آسما جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار آسما جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمن يا عطوف الأرض.